بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التلقيح الصناعي هذه طريقة من طرق الإنجاب الحديثة، وهي من التقنيات الحديثة في هذا الزمن. والفقهاء المعاصرون يعني جزاهم الله خيرا ورحمهم الله، يعني درسوا هذه الطرق، وهي طرق التلقيح الصناعي، وهي على طريقين: إما تلقيح صناعي خارجي، وإما تلقيح صناعي داخلي. ويقصد بالتلقيح الصناعي الداخلي أن تؤخذ نطفة الحيوان المنوي من الزوج وتلقح مباشرة في رحم المرأة، يعني مباشرة تودع هذه النطفة في رحم المرأة ويتم التلقيح داخل رحم المرأة الزوجة. هذا التلقيح الداخلي. التلقيح الخارجي يؤخذ الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة، ثم تلقح في أنبوب أو في وعاء خارجي، وبعد أن تنقسم هذه يتم التلقيح وتنقسم اللقيحة أو البويضة تنقسم إلى 2 ثم إلى 4 ثم إلى 8 ثم إلى 16 ثم إلى 32، يأخذونها إذا وصلت 32 تقريبا، يأخذ أو إذا وصلت إلى 64 أخذوها في أنبوب وزرعوها داخل الرحم، وهذا يسمى تلقيح الخارجي، وهو الولد الذي ينجب بهذا الطريق، يسمونه طفل الأنابيب. التلقيح الصناعي على 5 حالات، وأوصلها البعض إلى 7 حالات. إما أن يؤخذ النطفة من الزوج وتلقح ببويضة الزوجة، فهذا أمر جائز سواء كان تلقيح داخلي أو تلقيح خارجي، هذا أمر جائز بضوابط ذكرها أهل العلم، أن يكون الذي يتولى هذه العملية يعني إنسان موثوقا فيه، سواء كان مسلما أو كافر، المهم أن يكون موثوق فيه، يعني ما يتلاعب بالنطفة. هذا أمر. أن يتم تلقيح بين نطفة الزوج وبويضة امرأة ليست زوجته، فهذا ويقومون بالتلقيح الخارجي ثم زراعة هذه اللقيحة في رحم الزوجة، وهذا أمر لا يجوز، لأنهم استخدموا بويضة امرأة أجنبية عن هذا الزوج. الحالة الثالثة، أن يتم تلقيح يعني نطفة الزوج مع بويضة الزوجة، ولكن يعني تلقيح خارجي، ويقومون بزراعتها في امرأة حاضنة أو امرأة أجنبية حاضنة، يقومون بزراعة هذه اللقيحة في المرأة الأجنبية، وهذا أمر لا يجوز، لأن هذا الذي يسمى بتأجير الأرحام. تأتي امرأة مجرد أنها تؤجر الرحم فقط، يعني يوضع فيها هذه اللقيحة، هذا أمر. الأمر الآخر، أن يؤتى بنطفة رجل أجنبي وتلقح تلقيحا داخليا لزوجة رجل آخر، وهذا لا يجوز. أو أن تأتي يعني رجل أجنبي وامرأة أجنبية، يؤخذ من هذا نطفة الرجل الأجنبي وبويضة المرأة الأجنبية وتلقح تلقيحا خارجيا وتودع في رحم امرأة إما أجنبية أو زوجة لشخص حتى تنجب، وهذا الذي يسمونه ببنوك المني، يعني يضعون بنوك للمني، يأتون للمفكرين والعلماء من 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 الذين حصلوا مثلا على جائزة نوبل فيأخذون منهم النطفة نطفة هؤلاء ويجعلونها في هذه البنوك، من شاءت من النساء أن تأخذ من هذه النطفة وتزرعها في نفسها حتى تنجب طفلا مفكرا فيكون لها ذلك، وهذا كله أمر محرم. الجائز من هذا أن تأخذ نطفة الزوج وبويضة المرأة ويتم الزوجة يعني ويتم التلقيح إما داخليا وإما خارجيا، فهذا أمر جائز وهو الذي ويعني أجازه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأجازه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. نعم.
شيخ حفظه الله تعالى، he says here, as for this artificial insemination, and then the scholars, حفظهم الله ورحمهم الله, they have researched this affair very thoroughly, and they have exerted much efforts in giving us the ruling of this artificial insemination. He says artificial insemination is of two methods. The first method, and inshallah the brothers and sisters will bear with me in the translation of some of these terms. I have not specialized in these medical terms and the likes of these wordings and terminologies. So inshallah it'll be clear. He says the first type of artificial insemination is that which is done externally, outside of the woman's womb. And the second type is that which is done inside, internally, inside of the woman's womb. He says, so therefore they take the sperm of the male and they place it directly into the woman's womb. And this is how the insemination begins. He says, or the second way, that which is done externally, is when you take the man's sperm and the woman's egg, and they do it externally, and they put it inside, that which is called test tubes. And he mentioned how it starts from 2 to 4 to 16, all the way up to 64, it's multiplied like this. And then once it is multiplied in the test tubes, they insert it into the woman's into her womb, like this, or the ovaries like this. Now, so that which is known, it's called test tube babies. He says, so therefore, this external artificial insemination is divided into five categories, or five types. The first type is that they take the man's sperm, and they take the woman's egg, and they do the insemination outside of her womb. He says this is something which is lawful and is permissible to do with certain regulations. From these regulations is that the doctor be trustworthy, regardless whether he's a Muslim or a Catholic. That which is important is that he's trustworthy and he's not someone who plays around and will do something mischievous or diabolic that he's not supposed to do with the egg and the sperm. The second type is when they take the sperm of the male and the egg of a woman and they place it into another woman's womb. He says this is something which is unlawful. This is unlawful. They take the man's sperm and they put it in another woman. This is haram. This woman is ajnabiyya. She's a foreign woman which he's allowed to marry. He's not married to her. This is unlawful. The third type is when they take the sperm from the man and the egg from the woman. Going back to that last type, he says here, they take the sperm from the man and they put it inside of another woman's egg in her womb, and that's how the insemination takes place. That's unlawful. The third type, they take the spouse's sperm, the man's sperm, and they take the woman's egg, and they put it in an entire different woman's womb. And this is what they call renting a womb. This is unlawful similarly, because this is an ajnabi woman, she's a foreign woman, he's allowed to marry, he's not a mahram for her, this is haram. The fourth type, it is for them to take the man's sperm, and he says they take the man's sperm like this. القسم الرابع يا شيخ عفوا.
القسم الرابع أخذ النطفة من الرجل أجنبي والبويضة من امرأة أجنبية وزرعها في رحم امرأة أخرى. يسمونه تأجير الأرحام.
Now he says here the fourth type here. Is they take the man's sperm, or they take a foreign man's sperm, it's not this woman's husband, and they take another woman's egg, and they put it inside of her. This is similarly unlawful. It's unlawful. The last type that the Sheikh mentioned is when they take a foreign man's sperm, and they do the external insemination, and that which is known as sperm banks. That which is well known as sperm banks. And they take sperm from intellectuals, thinkers, quote-unquote scholars, learned people, people who have Nobel Prizes, and the likes of this. And this is something which is well known, it's unlawful, this artificial insemination that comes from sperm banks. He says, so therefore, he says here, so that which we mentioned, which is lawful from the artificial insemination, has been, verdicts have been given by the councils of Fiqh, from the Islamic World League and other councils. They all said that that one type, or that what we mentioned, which is permissible, does not collide or go against the Sharia. As for the other types, then they are unlawful. Naam.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا في سؤال آخر متعلق بالسؤال الأول. يقول السائل: زوجته لا تستطيع يعني إنجاب الأولاد فتزوج ثانية، وزوجة الأولى ترغب في الأولاد، فهل يجوز عملية التلقيح الصناعي في حقهما إذا كان حيوان المنوي نطفأ من الزوج والبويضة من الزوجة الثانية تكون في رحم الزوجة الأولى؟ We have one more question about the same issue. The question says he has two wives and his first wife is not able to have children. And his now is it possible for them to have artificial insemination so that it will be egg will be taken from the second wife and implanted in or fertilized in the womb of first mother of first wife. أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكران ويهب لمن يشاء الإناث ويجعل من يشاء عقيما. فإذا كتب الله عز وجل على رجل أو على امرأة أنه عقيم لا ينجب، فإنه يجب عليه أن يسلم أمره لله عز وجل ويكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار سبب من أسباب جلب الولد، كما قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فهذا لمن لا ينجب. أما قضية أن امرأة لا تستطيع أن تنجب، يعني أخبرها الأطباء بأنها لا يمكن أن تنتج بويضات حتى يتم تلقيحها، فهي تأخذ بويضة من امرأة أخرى لنفس زوجها، يعني يتزوج الزوج امرأة ثانية وتأخذ هذه البويضة من هذه الزوجة وتلقح تلقيحا خارجيا ثم تزرع في رحم المرأة التي لا يعني تنجب، فإننا نقول في هذه الحالة الولد الذي سيولد بعد ذلك ينسب إلى من؟ ينسب للأم التي حملت وولدت أم إلى الأم التي أنتجت البويضة؟ ولذلك لما درس المجمع الفقهي هذه المسألة رأوا تحريمها وعدم جواز مثل هذه الصورة، لأنها ستسبب مشاكل كثيرة. أنتم تعلمون جميعا أن الصفات الوراثية تنتقل للمولود عن طريق الأبوين، عن طريق البويضة وعن طريق بويضة المرأة وعن طريق المادة المنوية للرجل، الكروموسوم، الكروموسومات الموجودة في البويضة والموجودة في المادة المنوية للرجل تنتقل للطفل عن طريق هذه الكروموسومات، الكروموسومات تكون موجودة فيها فتنتقل. أما إذا انتقلت هذه الصفات الوراثية من هذه المرأة صاحبة البويضة إلى امرأة أخرى يعني تكون تحمل، فإن هذه المرأة تكون كالحاضن فقط ولا تكون هي الأم الحقيقية. هذا الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء المعاصرين. فلذلك المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حرمت هذه الصورة ورأت عدم جوازها، لأن فيها تلاعب وفيها اختلاط في الأنساب، لأن هذا فيه اختلاط في الأنساب. فلمن ينسب هذا المولود؟ ينسب للأم التي حملت، أم ينسب لصاحبة النطفة؟ فلذلك حرمت هذه المسألة، واتفق العلماء المعاصرون الآن في هذا الزمن على تحريمها.
الشيخ حفظه الله تعالى, he goes on to say, Allah the Sublime and the Exalted says in his ever generous book, the verse is translated to mean, Allah endows or endows whom He wills with children, male and female, and He makes whom He wills barren or sterile, doesn't have the ability to have children. And he says here, so therefore, if there's a man who is unable to produce children, a woman who's unable to produce children, and this is something which the doctors inform them of, then it is obligatory upon this Muslim to submit to Allah subhanahu wa ta'ala's free decree. He must submit. Allah subhanahu wa ta'ala has made him sterile like this, he must submit to this. And similarly, he must make an abundant amount of istighfar. He must seek Allah's forgiveness constantly and abundantly. And this is because seeking Allah's forgiveness is from the means behind Allah providing you with a child. As Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran, speaking about Nuh alayhi salam, that Nuh alayhi salam said to his people, that which is translated to mean, and quoted with its meaning, so I said to them, seek forgiveness of your Lord. He will send the sky upon you in abundance, rain. He will send rain down to you. And He will make for you many children, and He will make for you gardens of beautiful abundance. For lack of better translation. He says, so this proves that seeking Allah's forgiveness is one of the greatest means of causation of children. He says, as for if there's a woman, and the doctors inform her that she's sterile or barren like this, and she can't have children, then is it lawful for her to take the egg from her co-wife and the sperm of her husband and then have the external artificial insemination? We say here, in this instance, if this takes place and this happens, who is the child affiliated to? Who is the child attributed to? Is it attributed to the mother who produced the egg? Or is it attributed to the mother who bore the child and delivered the child? He said, so for this reason, because of this problem, the council of fiqh, this council, many of the major ulama on the council, all of them rather, they see that this is something which is unlawful. It's unlawful and it's impermissible to do because of the likes of these many problems that will come up. Who does the child belong to? Who is the child attributed to? The characteristics and the qualities of which are inherited, and the manners and the habits of the parents, and so on and so forth. We know we have chromosomes. He says, in the likes of this, all of this is these are problems which led the ulama to say that this is unlawful. It's unlawful. Does it take the name, the lineage of the mother who bore the child, the one who gave the egg, so on and so forth? So therefore, this is a means of the lineages being mixed up, and people may play around. They may play around with this. This is the real mother, and this is the real mother, and so on and so forth. So for this reason, to the ulama, all of the current day scholars, they said that this is something which is unlawful and must be avoided and stayed away from. Naam.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الشيخ حفظكم الله, سائلة تقول أن زوجها لا يستطيع زوج السائلة تقول أن زوجي لا يستطيع إشباع رغبتي, فهل يجوز لي أن أتظاهر بأنه قد أشبع رغبتي لأنني لا أريد أن أحرجه؟ وفي هذه الحالة هل يجوز لي استعمال بعض الأشياء البلاستيكية لإشباع رغبتي الجنسية؟ The questioner asks or says that my husband is not able to satisfy me. So is it okay for me to lie and pretend that he has done so, because I do not want to embarrass him? And in this circumstance, can I use some other stuff to satisfy my needs? أفيدونا بارك الله فيكم.
حث النبي صلى الله عليه وسلم كل من الزوجين حال الجماع ألا يفرغ قبل أن يفرغ صاحبه, بل حث النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج ونص على الأزواج الرجال ألا ينزع الزوج, يعني ما ينتهي ما يفرغ من جماع زوجته حتى تنتهي الزوجة من قضاء وطرها, بمعنى أنها لا بد يعني للزوج, هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحثه للرجال ألا يفرغ من جماع الزوجة إلا إذا انتهت الزوجة من قضاء وطرها وشهوتها. فلذلك يلجأ إلى بعض الأدوية وبعض المساعدات التي تؤخر إنزال المني للزوج حتى تقضي المرأة وطرها، كأن يستخدم الزوج مثلا الواقي الصحي الكوندوم أو هذا يستخدمه حتى يؤخر نوعا ما بعض يعني يؤخر الإنزال حتى تقضي المرأة وطرها. كذلك لو وجدت بعض الأشياء التي تباع في الصيدليات يعني تعالج بها المرأة، إما يعني مهيجات كمثلا العلاجات الفياجرا إذا كانت تؤخذ على يعني بوصفة طبية بعد استشارة طبيب بالنسبة للرجل، أو بعض المهيجات بالنسبة للمرأة كبعض السبريه أو شيء يؤخذ يعني تأخذه المرأة ويوضع يعني على بعض المواضع للمرأة فيهيجها أكثر فيكون تنتهي من وطرها قبل أن ينتهي الزوج أو مع انتهاء الزوج. هذا أمر جائز إن شاء الله، سواء، ولكن الأفضل للمرأة أن تنسق الأمر مع زوجها، أن يكون هناك تنسيق بينها وبين الزوج في هذا الأمر، ولا يكون هناك حياء لأنها بين زوج وزوجته، فلا مدخل للحياء في مثل هذه الأمور، وإنما يعني تتفاهم مع زوجها في السبل والطرق التي ربما تؤخر الجماع والإنزال، كأن يبدأ الزوج مثلا في مداعبة الزوجة قبل الجماع مباشرة حتى تصل إلى مرحلة يعني الشهوة العظمى ثم يقوم بالجماع بعد ذلك. هذا تحصل بين الأزواج، وعلى الأزواج الحديثين أن يستفسروا ممن سبقوهم في هذا المجال، يعني المتزوجين من فترة، يسألوهم عن مثل هذه الأشياء ويدلوهم إن شاء الله. المرأة تسأل زميلتها، تسأل أمها، تسأل أختها، إن شاء الله تدلها على ما هو الطريق الأفضل. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى says that the Prophet صلى الله عليه وسلم he has incited and encouraged both of the spouses while having sexual intercourse that none of them should stop. He says that the Prophet صلى الله عليه وسلم has encouraged the spouses, each of the spouses, not to stop until her partner is pleased, is sexually satisfied, until that, especially the man. For this is for both of the sexes, but the man should not stop until his wife is sexually satisfied and she has obtained her climax, her sexual climax and her sexual satisfaction. He says, this is the sunnah of the Messenger of Allah, alayhi salatu wasalam. He says, the man should not stop from being intimate with his wife until she has reached her climax, until she's fully pleased and satisfied, until she's satisfied, and until she's satisfied in the bed. He says, so therefore, if there's a problem, if the man has a problem in fulfilling his wife's sexual appetite and her desire, then he should go towards some modern-day means, or some medicines or some herbs or things like this, which may aid and assist him in delaying his ejaculation, which will delay his ejaculation. He says whether these things are natural or whether they're of modern medicine. He says such as if a person used a condom. If a man used a condom, he says using a condom can take away from some of the sensation of sex and perhaps delay his ejaculation, which will allow the woman to reach her sexual peak, quote unquote. Naam. He says a man can go to the pharmacy for the likes and seek some types of medicine or some things which will aid him in this problem, such as Viagra. This is the word that shifts you. He says Viagra or other medicines which will give him more stamina and make him go longer before he ejaculates, which will please the woman. He says, but the likes of these medicines and these drugs should not be taken until after a doctor is consulted and after a prescription is given and there's no other health problems. Naam. He says, similarly, there are some things that the woman can take which will incite her and excite her even more and turn her on sexually even more with her husband. There are different things that a woman she can take that will get her even more excited and her, which will allow her to reach her climax and the peak of her sexual appetite. He says, this is something which is lawful and is permissible in al-Islam. However, it is best that the wife go and talk to the husband. This is best that she speak to him and she explain to him and that they sit down and they talk to each other like this. This is that which is best. He says, there is no room for any type of shyness in the likes of these matters. There's no room for someone being shy. I'm too shy to talk to him. No, you should go to your husband and you should talk to him. You should talk to him and you should try to alleviate this problem. He says, similarly, from the thing or the means to assist this man is foreplay. And playing with your spouse before actual sexual intercourse. Playing with her and getting her excited and turned on as much as possible so that she can reach the highest peak of her sexual desire and she can obtain her sexual climax. He says this is something which happens, it's a reality, it can happen between the spouses and they should work to solve the problem. So similarly, I advise those who are married after a short period of time, they just got married, to go to their elders and go to the people who are married, who have experience in marriage. And they should ask them, the woman should ask her mother, you know, like this and like that. The woman, she should ask her sister, and so on and so forth. Naam.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن الاستثمار عن طريق الإنترنت. مثلا شراء الأسهم عن طريق الإنترنت. ما ضوابطه وما شروطه؟ Question asked about investing through internet or in stocks or buying the shares of internet. What are the principles and what are the conditions? أفيدونا بارك الله فيكم.
الشراء الأسهم والتجارة عن طريق الانترنت هذا أمر جائز ويمن التقنيات الحديثة، لكن يضبط هذا الأمر بأن تبتعد عن الشركات الربوية التي تتعامل بالربا وألا تتاجر في شيء محرم. أما بقية الأمور فالأصل فيها الإباحة، فأنت تتعامل عن طريق النت، تشتري وتبيع إذا كنت تعرف هذه الشركة التي تشتري وتبيع منها أو المؤسسة التي تشتري وتبيع منها، فإنه يجوز لك أن تتعامل معهم وتشتري وتبيع. إذا كانت السلع مباحة بأن لا تشتري وتبيع في خمر أو في لحم خنزير أو آلات لهو أو في أمور فيها ربا كالأسهم التي تشتمل على الربا وغير ذلك فهو جائز إن شاء الله.
الشيخ حفظ الله تعالى says it is lawful for you to buy shares off the internet. Something which is permissible and is valid and it's okay to do. And this is another example of how the modern technology has entered upon the difference of opinion in Islamic jurisprudence. He says, so therefore, it is lawful to buy these shares and to participate in buying and selling via the internet with the condition that you stay far away from these interest-based companies that deal with interest and usury. He says, as for the rest of the types of buying and selling and trading and commerce, and this is the origin of it, is that it's lawful. The origin of buying and selling is that it's lawful. If you know the company, if you know that there's nothing going on that's unlawful, it's okay. Similarly, that you don't buy or sell something which is unlawful, such as intoxicants, such as the flesh of swine, such as instruments, musical instruments, instruments of unlawful amusement, and the likes of these affairs. As for if it's free from these warrant of these things which are mahdura, these things which are warrant from, then it's lawful.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول عن العقود التي تتم عن طريق الإنترنت وطريق الآلات الحديثة، مثلا طريق الفاكس أو الهاتف. هل يجوز هذا؟ The question asked about the contracts or transactions which are conducted through internet and through other means of communication, fax or other things. Is it permissible? أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم. هذه العقود التي تجرى عن طريق الانترنت أو عن طريق الفاكس أو عن طريق الهاتف، إذا حصل التراضي بين البائع والمشتري وعلمت السلعة، عرفت السلعة التي تباع وتشترى وتم تحويل المبلغ القيمة، فإن هذا بيع صحيح، ويسميها الفقهاء قديما مجلس العقد الحكمي، وهو الذي يحصل الآن في زمننا هذا عن طريق الهاتف مثلا، مجلس العقد بين البائع والمشتري مثلا بالهاتف، ما يعني وقت الاتصال، فإذا وضعت السماعة وأغلق الخط فهذا قد انتهى مجلس العقد الحكمي، وكذلك في الانترنت وقت الاتصال فيما بينهم، وكذلك عن طريق الفاكس وإرسال رسالة الفاكس إذا وصلت وتم الموافقة عليها والقبول، فهذا بيع صحيح إن شاء الله ولا شيء في ذلك.
الشيخ عبد الله تعالى says these contracts are lawful and valid. These contracts that are via the internet or by fax or by telephone, he says, as long as the seller and the buyer are pleased, they're both pleased, as long as the product is known, the description of the product, or whether it is visually, or whether it's saw, they actually see the product, and the price and so on and so forth. As long as the conditions of the conditions of buying and selling are fulfilled, this is something which is lawful. And this is something that the previous scholars used to call majlis al-aqd al-hukmi. Majlis al-aqd al-hukmi. This is something which is lawful, just like speaking to someone on the telephone. And when the speaker is picked up, and they make the agreement, and you hang the phone up, khalas. It says tam al-aqd, that the contract is fulfilled, and you pay the money, and the product reaches you like this. He says, so it's lawful, whether it's by the internet, or by fax, or by telephone, as long as you're pleased, as long as all of the conditions are fulfilled, then it is a valid business contract.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يقع التلاق عن طريق الـ SMS أو الرسالة أو مسج أو عن طريق البريد الإلكتروني؟ وهل يختلف الحكم إذا كان في مجلس واحد وكتب في رسالة واحدة 3 مرات أنت تالق أنت تالق أنت تالق وأرسل مرة واحدة، أو أم لابد أن يكتب أنت تعلق ثم يرسل ثم يكتب مرة ثانية أنت تعلق ثم يرسل ثم يكتب أنت مرة ثانية أو هكذا؟ The question asked about can a divorce be valid and, if it was done through SMS or through email, and does it have to be that he needs to write it 3 times and send it once, or he needs to send 3 different times. أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الطلاق أنه 3 جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق والنكاح والعتاق. فالطلاق إذا تم بطرق سواء باللفظ أو عن طريق الوسائل الحديثة كالهاتف مثلا، اتصل الزوج بالزوجة وقال لها لفظ الطلاق أنت طالق، فإن الطلاق يقع مباشرة إذا تلفظ به الزوج. أما إرسال الرسالة عن طريق الجوال أو عن طريق الإيميل، فلا بد أن يتثبت أن الذي قام بإرسال هذه الرسالة هو الزوج. لربما تكون جالسا في مكان فيأخذ أحد منك الجوال، جوال الموبايل، فيرسل رسالة إلى زوجتك ويقول يكتب في رسالة أنت طالق، فتأتي الزوجة المسكينة تفتح الجوال فتجد أن رسالة جاءت من زوجها يقول أنت طالق. فلا بد من التأكد من هذا. إذا ثبت أن الزوج قال نعم أنا من أرسل هذه الرسالة وكنت قاصدا الطلاق، يعني لفظ الطلاق، فإن الطلاق هنا يقع، سواء يعني كتب أنت طالق أو قال أنت طالق 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 في رسالة واحدة، يقع طلقة واحدة. إذا قال أنت طالق 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 في رسالة واحدة فتكون هذه تعتبر طلقة واحدة. أما لو كرر الطلاق في عدة رسائل فإننا نسأل الزوج ماذا كنت تريد، هل كنت تريد تطليق الزوجة 3 تطليقات أم أنك كنت تريد التأكيد، يعني أرسلت الرسالة الأولى أريد تطليق طلقة واحدة، وأرسلت الثانية أريد تأكيد تلك الطلقة التي أرسلتها، وأرسلت الرسالة الثالثة حتى أتأكد أنها وصلت تلك الرسالة، فهو يريد طلقة واحدة وإنما كرر الإرسال. هذا يعتمد على قول ونية ذلك الشخص الذي طلق. على كل حال لا ينبغي للمسلم أن يتلاعب بمثل هذه الوسائل الحديثة في الطلاق، وأن لا يستعجل في لفظ الطلاق، لأن في الطلاق هدم للأسرة والإسلام جاء لبناء الأسرة المسلمة، وفي الطلاق هدم لتلك الأسرة، والأمور والمشاكل لا تعالج بالطلاق، وإنما هناك علاجات كثيرة قبل أن يلجأ الزوج لتطليق زوجته. وكم من كلمة تلفظ بها الزوج على زوجته وسببت الطلاق، ثم ندم بعد ذلك أشد الندم، وذهب يبحث عمن يفتيه حتى يرجع هذه الزوجة له.
The Sheikh حفظه الله تعالى goes on to say, says here, نعم, he says the one who says that you're divorced like this, or he says it three times, he says the Prophet صلى الله عليه وسلم has mentioned about divorce, that when a person is serious, then the divorce is serious. When a person is joking, then a person is joking. And three things: divorce, marriage, and emancipation of slaves. An emancipation of slaves. He says, so therefore, if a person divorces his wife over the phone, or the different modern means of technology, and he says, anti-athotic, he says, you're divorced, then this is something that it occurs as long as it is the actual wording of the spouse. If it's him on the phone, then she's divorced. He says, as for sending your wife a text message or an email or any other kind of modern message, then there's a condition that we verify that the spouse sent the message. That the spouse sent the message. And this is because you may have been sitting down somewhere, someone picked up your mobile phone, an evil person, and played with your phone and sent your wife a message that you're divorced once or twice. So therefore, the mesquine, poor woman, she comes and she picks up her phone and she sees the message from her husband and, oh, she's divorced. You must make a confirmation that the husband divorced her. So therefore, we call the husband and we say to him, did you send this message? If he says, nah, I sent the message, then we ask him, what did you mean by this message? When you said antipodic, you're divorced three times. You said it, you're divorced. What did you mean? Or if you sent, you put it in the message three times, what did you mean? Did you mean that she was divorced three different instances, three different messages? Or did you mean you just wanted to assure the first divorce that no doubt about it, you're divorced. Look at these three messages. Exactly what did you mean? So therefore, you go to the spouse and you ask him. Ala kulli hal, Sheikh says, no matter what the situation may be, it is unnecessary for the people to play around and to fool around with these modern means of technology with regards to talaq and other things besides talaq. He says, similarly, it's upon a man not to be hasty in pronouncing divorce upon his wife. He shouldn't be hasty. And this is because divorce entails destruction of the Muslim family and taking down the Muslim family. And Islam has come with the building of the Muslim family and making a strong, solidified structure in the Muslim family. There are many means and there are many things in which the people can do to remedy their problem and remedy their issues before actual divorce. So how many men? There are many, many men. They may divorce their wives. They said a word, he became angry, something happened, he divorced her. And then afterwards he became extremely regretful. And he had extreme remorse. And then he went about searching for someone to give him a fatwa according to his desires for him to take his wife back. So therefore, this is something which should be avoided and stayed away from, and it shouldn't be something which is done out of hate and anger and emotion. Now,
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول أن هل يجوز قراءة القصص الجنسية بين زوجين بأنه يساعد هذا الأمر يساعد زوجتي لإشباع زوجي لإشباع رغبتي. The questioner says, can husband and wife read intimate stories because that will help my husband to satisfy my needs? أفيدونا بارك الله فيكم.
يعني هذه القصص حقيقية أم خيالية؟
ما ندري شيخ.
نعم.
ما ندري هذا هكذا يعني في السؤال.
أي. لا. يعني إذا كانت قصص حقيقية فما تحكي أمام الزوج ما حصل من فلان وعلان، وإنما يعني الزوج وزوجته يتكلمون ببعض الكلام الذي يثير الشهوة. هذا أمر جائز ولا إشكال فيه إن شاء الله.
الشيخ حفظه الله تعالى says he asked the question, are these stories real stories or they imaginary stories? is it lies? The questioner says, we don't know, Sheikh. He says, على كل حال, if there are real stories of this happened to this person, and Fulan and Alan, and so on and so forth, and this is something which the spouses can read to each other and speak about, and it will incite their sexual desire, he says this is something which is permissible and it's okay to do.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هو يبيع السلعة لا يملكها عن طريق الإنترنت. مثلا تكون السلعة معروضة في الموقع والزائرون يدفعون قيمة السلعة، ثم يقوم صاحب الموقع بشراء السلعة ومن ثم إرسالها إلى البائع. فهل هذا جائز أم لا؟ The question asks that he sells products which he does not own through internet. He would just put up the products on his site, and then visitors will come, they will purchase the product, and then they will pay for the product, and then he will purchase the product for them and send it to them. أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما لا يملك، والحديث صحيح.
Says the Prophet عليه الصلاة والسلام has prohibited a person from selling a product or merchandise that he does not own. And this hadith is collected in الصحيح.
طيب الشيخ أنا حفظكم، إذا كان هناك اتفاق بينه وبين شركة أخرى، تعهد والعقد أنه سيقوم بعرض ما عندهم ما لديهم، ثم يعرضها على موقعه، هو لم يملكها بعد، ولكن بينه وبين شركة عقدة، ثم هو إنما الزائرون يشترون منه، هو يقوم بشراء والشركة ترسل هذه إلى 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 البائع. هل جائز هذا؟
لا، هذه المسألة تختلف.
نعم.
هذه تختلف عن التي قبل.
نعم.
هذه المسألة هذا كوكيل الآن، هو الآن يتفق مع شركة، مثلا شركة مثلا سيارات جي ام سي، مثلا اتفق معها انا ما املك السيارات، وانا اقول انا كالموزع او كالوكيل لكم اقوم بعرض هذه السيارات عند اناس اخرين، وهؤلاء الناس يشترون مني وانا ادفع لهم السيارة من عندكم. هذا كالوكيل كالسمسار، هذا امر جائز، هذا ما هو لم يبيع ما لا يملك، وانما هو كالوكيل عمن يملك السلعة.
The question was about someone selling something for someone else. He doesn't own the product himself, but he's like a branch or someone who's he's the wakil. He's allowed to advertise their products. على كل حال, the sheikh says this ruling is different from the previous ruling. This person is like a wakil, yani he's in charge or entrusted with selling and advertising their products. So, for example, if I worked for GMC Motors, for example. And I advertise their cars, sell their cars. This person in reality hasn't sold something that he doesn't own because he's a wakil for this company. So this is something which is jaiz. This is something which is jaiz. Now.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز للخطيب استعمال البروجيكتر أثناء خطبة الجمعة؟ لأننا نعرف أن استخدام مكبرات الصوت تساعد على إيصال صوت الخطيب إلى الناس أو إلى المستمعين، فهي يعني أداة سمعية مساعدة. فبالمثل في شاشات البروجيكترات، هل يجوز استخدامها؟ The questioner asked, is it permissible for khatib to use projector while he's giving the khutbah? Because we know microphones and speakers are used so that everyone can hear the voice of the khatib. The same way, projectors and TV screens may help as well. So is it permissible? أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم. خطبة الجمعة عبادة من العبادات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث والإمام يخطب في خطبة الجمعة، نهى عن الحديث أن يتكلم الناس والإمام يخطب، فيجب على المستمع أن يحضر الجمعة وينصت للخطيب يستمع للخطبة. كذلك قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا، إذا كان يخطب عليه الصلاة والسلام كان ينظر أمامه ولا يلتفت لا يمينا ولا يسارا. أما العروض العرض البروجكتر مثلا في خطبة الجمعة فهو يتطلب من الخطيب كثرة الحركة والالتفات، وسيجعل الناس يلتفتون إلى هذا البروجكتر ولا ينتبهون للخطبة، لأن سماع الخطبة هو المقصود وليس المقصود رؤية ما أو ما يقصده الخطيب. لكن لماذا لا نقول أن نجمع بين هذين الأمرين، نقول يخطب الإمام في الخطبة الأولى والخطبة الثانية دون استخدام البروجكتر، بعد الانتهاء من الصلاة بعد أن ينزل الخطيب ويصلي الجمعة يبدأ يعرض لهم ما يريد أن يعرض بعد الصلاة عن طريق البروجكتر، ومن استمع إلى الخطبة ولم يعني يحتاج إلى رؤية البروجكتر فهذا أمر جيد، ومن لم ينتبه للخطبة أو فاته بعض الشيء فينظر إلى البروجكتر بعد ذلك.
الشيخ حفظ الله تعالى سأل بخطبة the Friday sermon خطبة الجمعة is an act of worship, عبادة from the act of worship. And the Prophet عليه الصلاة والسلام has prohibited the people from speaking while the Imam is delivering the khutbah. He has prohibited the people from speaking while the Imam is delivering the khutbah. And he has commanded those who come to Al-Jum'ah to sit and be quiet and to listen attentively. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mentioned in Fath al-Bari, which is the explanation of Sahih al-Bukhari, that the Prophet عليه الصلاة والسلام used to deliver khutbahs which were brief. Not too long, not lengthy at all, whatsoever. They were, he says, qasdan, brief. He says, and the Prophet عليه الصلاة والسلام never looked towards his right nor towards his left. Instead, he didn't move too much. He says, so therefore, if this person uses a projector, then without any doubt, this requires this khatib to look in different directions and to move about. It requires that he moves a lot. And the people, they won't pay attention to him and what he's saying. They'll be looking at the projector and so on and so forth. He says, so therefore, that which is desired, or the objective of Jum'ah, is listening to the khutbah. Not just looking at the imam, but listening to the khutbah and understanding what is being delivered to them from the khutbah. He says, and why don't we say to them, why don't you make the first khutbah, the second khutbah, without using a projector? And then after you finish the salah, you can use the projector and you can present to them that which you wish to present to them. Those who listen attentively and paid attention will benefit again. And those who missed something and didn't hear something in the khutbah, they can listen and look at the projector and benefit from it once again. Now.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السؤال يسأل التفصيل في الموضوع وأن التصوير الفوتوغرافي والفيديو خاصة إذا كان للمصلحة الدعوية. The question asked about the usage of video or taking of pictures, especially if there was any maslaha da'wiyya. Afiduna barakallahu fikum.
نعم، التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو جائز إن شاء الله، لأنها ليست هي المقصودة بالتصوير الرسم باليد أو فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، لأنها هي عبارة عن حبس للظل، فالذي تصوره بالكاميرا الفوتوغرافية أو بكاميرا الفيديو هو خلق الله عز وجل الذي خلقه، فليس في ذلك مضاهاة، والأمر فيها جائز إن شاء الله.
الشيخ حفظ الله تعالى says this is lawful, this is okay to do, and that's because the desired meaning from this video camera or this camera taking a photograph, it is not imitating Allah's creation. Instead, it's just capturing the image and taking an image of Allah's creation. So this is not attempting to do Allah's creation and to imitate Allah Azza wa Jalla in His creation. So this, the Shaykh, this is just words. This is something which is lawful and okay to do.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يقول هل يجوز للرجل الاستمناء أو هل استمناء بالزوجة عن طريق الهاتف، أو هل يجوز لزوجين الاستمناء عن طريق الهاتف أو الإنترنت لأنهما بعيد عن بعضهما وكلاهما يخشيان الفتنة، The question asks, is it permissible for a couple to have intimate conversation which may result in ejaculation by using the phone because they are far from each other and they fear the fitna? أفيدونا بارك الله فيكم.
And هذا خلها يعني تذكرني الأسبوع القادم أو في اللقاء القادم إن شاء الله نجاوب عليه.
طيب خيرا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. Sheikh Fair, inshallah, he will answer this question in the next lecture, inshallah, or during for the next session. هذا سائل يقول هل يجوز استخدام الآلات الحديثة والمراصد والمنظار في رؤية الهلال؟ Is it permissible to use the modern observatories and telescopes to sight the crescent? أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم. استخدام المراصد الحديثة لرؤية الهلال هذا أمر جائز، لأن المراصد الحديثة التي نرى من خلالها الهلال هي كالمكبرات، فلذلك هي جائزة. هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية أتت بجواز الاستعانة بالمراصد الفلكية لرؤية الهلال، ونحن يعني السائل يسأل عن المراصد الفلكية التي تقرب لنا صورة الهلال في السماء، لكن الذي يمنع منه هو أن نحكم على وجود الهلال أو على عدم وجوده عن طريق الحساب دون استخدام الرؤية، سواء رأيناه بالعين المجردة أو رأيناه عن طريق المكبر، فهذا أمر جائز.
Sheikh Hafidhullah Ta'ala, he says, using the modern telescopes and the lights is something which is lawful. It is permissible to use them and for sighting the moon. And this because they're in reality gigantic microscopes, he says. There's something which makes the picture look bigger. That's all it is. That's all it is. Nothing else. It just increases and it magnifies the vision. And the Council of Major Scholars here in the kingdom, they have given the ruling and passed the verdict that this is permissible and lawful to use these telescopes for assistance for spotting the moon for Ramadan, looking for the crescent. Now, he says, and because in the reality, they just make the picture, bring a picture closer to us and magnify the lens, and that's it. But it is permissible to using them as a means of assistance. As for doing without looking at the moon and just using the technology and the means of astronomy without looking at the moon, that's unlawful. As for using them to sight the moon, whether it's your naked eye or whether it's with the telescope or the electronic telescope, then that's permissible because it's ru'ya, it's looking at the moon and looking to sight the moon. Naam.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم أيها الإخوة أيها الحضور الكرام. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك باسم جميع القرآن والسنة في نيويورك وباسمكم جميعا، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور هشام ابن عبد الملك ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله أن يجزيه خيرا على ما قدم وأفاد، وأن يجعل هذا في موازين حسناته، وأن يزيده علما وعملا. Dear brothers and sisters, we thank our beloved Sheikh for giving us this great opportunity, and we thank you all for coming today. We thank Allah subhanahu wa ta'ala. First of all, we nashkuru jalla wa ala ala tawfiqih. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for his tawfiq, and then we thank our beloved Sheikh, Dr. Hisham ibn Abdul Malik ibn Abdullah al-Sheikh, for this opportunity, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward him the greatest reward and to grant him success in this dunya and in the hereafter. And we also thank our dear brother Muhammad for the translation. May Allah reward him as well. And we also thank every single one of you for making this time and taking advantage of this opportunity and listening to the talk. Jazakum Allah khairan. And inshallah ta'ala, we will continue with our sessions. You can visit our website at basira.org for more details, inshallah. Jazakum Allah khairan.
Jazakum Allah khair. Jalallah dharika fi muwazini hasanatikum.
Ta'akhirna alaykum, Shaykh.
Jazakum Allah li kulli khair.
جزاك ما سامحونا شيخ نعتذر عن الإتالة.
أعانكم الله يا شيخ.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
حفظك الله شيخ.
في أمان الله.
في أمان الله شيخ. السلام عليكم.